يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. من صفات ربنا سبحانه وتعالى وأفعاله التدبير، فقد خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الخلق بقدرته ودبر أمرهم بحكمته، فالأمور كلها بيده، ألا له الخلق والأمر، قل إن الأمر كله لله، ألا لله الحكم، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخلق ويرزق، ويغني ويفقر، يعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرفع أقواما ويضع آخرين، يقيل العثرات ويفرج الكربات، وينفذ الأقدار التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، يرسل ملائكته لتدبير ما قدره. ومن صفات الله عز وجل أنه يدبر الأمور ويصرفها سبحانه. وخلقا وإيجادا وتدبيرا وفعلا، كل ذلك من صفات ربوبيته، يدبر الأمر والجميع بيده، لا يشغله شأن عن شأن، لا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير، لا في الجبال والبحار ولا العمران والقفار، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في العالم العلوي والسفلي، إماتة وإحياء، إنزالا للأرزاق وكشفا للضر، ومداولة للأيام بين الناس، وإجابة لسؤال السائلين. أنواع التدبير نازلة منه وصاعدة إليه، جميع الخلق مذعنون لعزه، خاضعون لعظمته. من وإلى، وهكذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. جميع الأشياء تحت تدبيره، يتصرف فيها كيف يشاء. والباري سبحانه تدبيره يتضمن علما وعدلا وحكمة، لا ترى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا ولا عيبا. تمت كلماته صدقا وعدلا، وتولى حفظ المؤمنين، والمشركون قد اعترفوا بتدبيره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يسير الكواكب والمجرات بكل دقة وانتظام بلا سقوط ولا صدام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كل في فلك يسبحون، تأمل موقع الأرض من الشمس، لو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض، ولو اقتربت أكثر لاحترقت الأرض، والشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بأمر الله. هذا التدبير لمصالح العباد، وكذلك يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. تدبر كيف يدبر أمر الحبة في باطن الأرض حتى تنبت، ثم يرعاها حتى تصير ثمرة. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وإذا نظرت لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. تأمل كيف يدبر الجنين في بطن أمه وينقله من طور إلى طور، فيتغذى الجنين عبر الحبل السري، ويتحول الغذاء عن طريق الفم عقب الولادة، وكذلك يدبر أرزاق المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمع وتحصيله، الله يرزقها وإياكم، ويقيض لها سبحانه، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه. حتى الذر في قرار الأرض، النمل الصغار والطير في الهواء والحيتان في الماء، لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفرقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق الطباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد استوفى رزقه كما استوفى أجله، ولن يأخذ من الرزق إلا ما كتب له. إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، يعني أوحى إلي وحيا خفيا خفيفا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من تدبير الله أنه يظهر في كل عصر آيات دالة على وحدانيته وربوبيته شريعته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تأمل تدبيره في نصره للمؤمنين يوم بدر، خرجوا على غير ميعاد وأفلتت منهم العير ليقاتلوا النفير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم يقلل كل طائفة في عين الأخرى ليجرئ بعضهم على بعض لتبدأ المعركة، فيرى الكفار المؤمنين قلة فيستهينون بهم ولا يأخذون الأهبة، ويرى المؤمنون الكفار قلة فيتشجعون. وهكذا يقول ربنا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وهكذا ليحصل الأمر المفعول من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين. تأمل تدبيره ليوسف عليه السلام، كيف نقله من حضن أبيه إلى الجب إلى القصر إلى السجن إلى الملك. نقله من كنف أبيه إلى الجب إلى القصر إلى السجن إلى الملك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. تأمل تدبيره لموسى عليه السلام حيث حرم عليه المراضع ليعود إلى أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يؤتى إليها بابنها لترضعه مع الأجرة. وقد كانت بالأمس تخفيه من فرعون وجنوده خائفة عليه من الذبح. تأمل تدبيره لأهل الكهف، كيف أخرجهم من بين أظهر قومهم ونجاهم بتوحيدهم وأخوتهم في الله، كي يناموا في ذلك الكهف، ويجعل موقعهم مدبرا غاية التدبير، يصل إليهم الهواء والشمس حتى لا تتعفن أجسامهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. تأمل تدبيره لليتيمين في قصة موسى والخضر، كيف سخر الخضر ليبني جدارهما ويحفظ ما لهما حتى يكبرا فيأخذاه. ومن آمن بتدبير الله توكل عليه وفوض الأمر إليه. وإذا عول العبد على الله حصل المطلوب على أحسن الوجوه. ومن آمن بتدبير الله رضي بقضائه وقدره. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. لا الطاقة الكونية ولا الطاو ولا اليانغ واليان ولا العقل الباطن ولا قانون الجذب ولا الخروج من الجسد ولا ما يسمى بطاقة الأحجار الكريمة والعلاج بالأشكال الهرمية وسائر الترهات. ليس شفاء إلا شفاء الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور، لا العقل الكلي ولا ما يسمى بهذه الإرادة الكونية أو الطاقة الكبرى، وإنما ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نسأل الله أن يتولى أمورنا ويهدي قلوبنا. وإلى الفقرة التالية.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك، ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. تحدثنا عن الأضحية وذكرنا بعضا من الأمور المتعلقة بأحكامها، ونواصل الكلام عن ذلك إن شاء الله. أسنان الأضحية أو أعمار الأضاحي، الإبل والبقر والغنم، عرفنا أن الضأن 6 أشهر أتمها وشرع في 7، المعز أتمت 1 وشرعت في 2، البقر أتمت 2 وشرعت في 3، الإبل أتمت 5 وشرعت في 6. وللتعرف على أعمار الأضاحي حتى لا يقع المضحي فريسة للغش، فإنه ينظر في أسنان الأضاحي وينتبه أن أسنان الأغنام تكون في الأسفل فقط لأنها آكلة أعشاب، فإذا وجد جميع الأسنان صغيرة ومتساوية فهذا هو المعروف بالجذع، وهو يبدأ من الولادة حتى سن 12 شهرا، وإذا أتمها كان لحما جيدا. إذا أتم الجذع عامه الأول يلاحظ أن الزوج الأول من الأسنان في المقدمة طويل جدا بخلاف باقي الأسنان فهي صغيرة، وهذا هو المعروف بالثني. إذن السابق، الصورة السابقة الجذع، هذه الصورة للثني ولحمه جيد أيضا. فإذا أتم عامه الثاني يلاحظ ظهور سنين أطول من باقي الأسنان وأقصر من الزوج الذي في المقدمة، واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال، وهذا هو المعروف بالربع ولحمه لا بأس به أيضا. وبعد الدخول في 3 يلاحظ كبر جميع الأسنان وتلاصقها وقوتها وعددها 6، وهذا هو المعروف بالسديس. بعد إتمام 3 والدخول في 4 يلاحظ كبر الأسنان وتفرقها وضعفها حتى إنه يمكن هزها وإسقاطها باليد، وهذا هو المعروف بالزارح، ولكن لحمه غير مرغوب ويقع من في الغش والتدليس من هذا ما يقع. بعد مرحلة عمر الأغنام تأتي مرحلة مهمة، وهي كيف تعرف أن الذبيحة سمينة أو غير سمينة. يمكن معرفة هذا بشحوم الذبيحة، فكثرة الشحوم تدل على سلامتها في الغالب الأعظم، وأكثر الشحوم في الأغنام تتواجد في منطقة ما بين اليدين وتسمى منطقة الزور، وخصوصا في الماعز والتيوس، وأيضا في الأكتاف وبين الأكتاف وفي الظهر والعمود الفقري. ويلاحظ أنك إذا وضعت يدك في منطقة الظهر وأحسست بملامسة منطقة فقرات العمود الفقري بسرعة، فهذا يدل على أن الذبيحة هزيلة لم يراع تسمينها، أو قد تكون مريضة فتجتنب أخذها. وإذا وضعت يدك في منطقة الظهر ولم تشعر بعظام العمود الفقري من كثرة شحمها ولحمها، فهذا دليل على قوتها وجودتها. وهذه وقفة قصيرة، ثم نعود لمتابعة آداب المضحي.
أحوال فعل المحظور: الامتناع عن محظورات الإحرام من تعظيم شعائر الله وحرماته، فمن فعل شيئا منها متعمدا بغير حاجة فهو آثم وتلزمه الفدية. وأما من احتاج لفعل شيء من المحظورات لمرض أو برد شديد ونحوه فيجوز له ذلك ويسقط عنه الإثم وعليه فدية أذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 من مساكين الحرم أو ذبح شاة لفقراء الحرم. ومن فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا إثم عليه ولا فدية، ويلزمه ترك المحظور فور تذكره أو علمه.
مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع آداب المضحي. مما يطلب من المضحي عند ذبح أضحيته أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقا جميلا لا عنيفا. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. ثانيا، أن يحد السكين قبل الذبح، فالمطلوب إراحة الحيوان بأسرع وقت ممكن، وهذا من الإحسان المأمور به. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ثالثا، أن لا يحد السكين بحضرة الدابة، بحضرة البهيمة. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، يعني نواحي العنق، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟ ثم يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح، فلا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة، فهو أرفق بها، وتضجع على جانبها الأيسر فهو أسهل في الذبح. ويأخذ السكين باليمين ويمسك رأسها بالشمال، وإذا كان لا يتقن الذبح إلا بالشمال فلا بأس. وأما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة على 3 قوائم معقولة الركبة اليسرى، أي مشدودة ومربوطة الركبة اليسرى، ليسهل وقوعها بعد ذلك إذا نحرت. وقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت. ويستحب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن كان يحسن ذلك، وإلا فينيب أو يوكل في ذبحها غيره، ويكون صاحب معرفة بالذبح وأحكامه. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة في حجة الوداع، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينحر ما بقي. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن البدن التي نحرها عليه الصلاة والسلام 63 كانت تتسابق إليه، كل منها تقدم رقبتها إليه عليه الصلاة والسلام لينحرها؟ ويستحب أن يستقبل القبلة وأن يوجه الحيوان المذبوح إلى القبلة كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة. والنية لا بد منها لأن الأضحية عبادة ولا تصح إلا بالنية، والنية كما نعلم في القلب. من آداب الذبح التسمية والتكبير والدعاء، فيقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني. وإذا كان يذبح أضحية غيري قال: هذا عن فلان. ثم يقول: اللهم تقبل من، ويذكر اسمه، من فلان وآل فلان. والواجب التسمية، وما زاد مستحب. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن فأتي به ليضحي به، ثم أضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به، رواه مسلم. وكذلك حديث جابر أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. حديث صحيح، وهذا فيه بشارة يا إخواني للفقراء من هذه الأمة، أنه أي واحد لا يستطيع أن يضحي فقد ضحى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال في الحديث: هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. فكل من أراد الأضحية وما عنده قيمتها فليبشر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه. جاء في بعض الروايات: اللهم هذا منك ولك، يعني أنت رزقتنيه فهو منك، وأذبحه لك وعلى اسمك وطاعة لأمرك ولأجلك يا الله، إخلاصا وتوحيدا، إخلاصا وتوحيدا. هاتان، يعني هذه الكلمة القصيرة فيها أنواع من المعاني العظيمة. اللهم إن هذا منك ولك، اللهم منك ولك، منك، من أين أتاني إلا من رزقك، ولك من أجلك، لا رياء ولا لغيرك، ولا كما يذبح المشركون لأصنامهم. ولا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي ولا جلود الأضاحي والأصواف والأشعار إلا أن يتصدق به. وقد سئل الإمام أحمد: هل يبيع الجلدة أو يبيع شيئا من الأضحية؟ قال: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة، لكن ممكن يعطيه على سبيل الهدية والصدقة. والدليل أن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، يعني الجلود الجلال، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا أجرة من غير اللحم، أجرة من غير اللحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أخ محمد تفضل من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة جزاك الله خيرا.
وياك يا أخي.
السؤال الأول: امرأة يؤلمها رأسها، فسألت أحد الأئمة عن كيفية مس رأسها، فقال لها: امسحي رأسك عند الوضوء في الفجر، وكامل النهار امسحي على غطاء الرأس فقط. ولديها مشكل آخر، هو أنها لا تمسح فتحة الأذن، لأن عندها مشكل في الأذن، لا تمسح فتحة الأذن، تمسح خارج الأذن فقط، فماذا عليها؟ لا بالنسبة للرأس ولا بالنسبة للأذن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز قتل النمل المضر، النمل وكذلك الصراصير، هل يجوز قتلها والنمل المضر؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: عند التشهد الأول هل نكبر ونحن نقوم إلى الركعة الثالثة أو الرابعة في الصلاة الرباعية، أم نكبر حتى نقوم من التشهد الأول؟ والسؤال الرابع جزاك الله خيرا، والسؤال الرابع جزاك الله خيرا، أن مسألة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول قد سألتك عنها من قبل ولم تجبني، هل هناك خلاف بين أهل العلم أم ماذا؟ هل نفعلها في التشهد الأول أم في التشهد الأخير فقط؟
طيب، قد سبق الجواب يا أخي محمد، فصلنا فيها في الصلاة الإبراهيمية هل تقال في التشهد الأول أم لا، قد تكون أنت ما حضرت الجواب. حنان تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي مبلغ من المال أقوم بتشغيله في شركة استيراد أدوية، وأخذ مقابله مبلغ من المال شهريا، ولا أدخل في الربح والخسارة، فهل هذا يعتبر لا أم لا؟
لا، هذا لا يجوز يا حنان، لا يجوز، لا يجوز أن يشغل الإنسان مالا عند مضارب ويعطيه لزاما مبلغا معينا لا يزيد ولا ينقص، فكأنه يضمن له رأس المال ويضمن له الربح، يضمن له ربحا معينا، لا يجوز. يدخل معه بالنسبة، يدخل معه بالنسبة، فإذا ربح أخذ نسبته، وإذا خسر خسر على رأس المال. شركة المضاربة لما تعطي أنت شخصا أو جهة أو شركة تشغل المال، تقولي مثلا 50% لي من الأرباح 50% لكم، إذا ربحت الشركة تأخذ 50 يأخذ 50، إذا خسرت الخسارة من رأس المال وهم يخسرون جهدهم، هذه الطريقة الشرعية. خالد تفضل. خالد،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت، احنا عادة في يوم عرفة نذبح، يجتمع فيها الاخوان والاخوات مع الاولاد، فهل تجوز هذه الذبائح بس للاجتماع الاهل؟
يعني تقصد انه الاضحية معروفة واضحة وموجودة، لكن في لحم تحتاجون لحم زيادة فتذبحون لأجل الحاجة، لا يعني ذبائح أخرى غير الأضحية لأجل الحاجة إلى العدد يعني.
المضحية شيخ.
أيوة، لأجل الحاجة إلى العدد يعني، لا مانع من ذلك، لا مانع، لا مانع أن تذبحوا ذبائح إضافية غير الأضحية لأجل الحاجة، كي يكون العدد كبير المجتمعين، لا مانع، فالأضحية لها مصرفها، وهذه الذبائح لأجل المجتمعين والضيوف مثلا والوليمة، لا مانع. الأخ أبو معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، عندي سؤالين.
تفضل يا
شيخ. السؤال الأول، هذا طبيب بيطري يسأل عن نوع من التلقيح تفرضه عليه الدولة، أن يعني يقدم هذا التلقيح لبعض الحيوانات، لكن هذا التلقيح يعني الطبيب يقول أن له تأثيرا خطيرا على الأطباء، مهما كانت وسائل الوقاية فإن البهائم المصابة المريضة التي تحتاج لهذا التلقيح قد يعني تنقل إليه عدوى مهما كانت يعني سبل الوقاية، فهو يقول هل يمكن أن يعني أتلف الجرعات التي تعطيها لنا الدولة، وأعطي في التصاريح أنني قدمت هذا التلقيح، لأني إذا لم أقدم التلقيح سوف تكون ذمة متابعة قضائية قد تصل إلى حد يعني سجن.
يعني سؤالك واضح أبا معاذ، لكن السؤال بالنسبة لي لا أدري عن جوابه، هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى اجتهاد ونظر، فلا أدري عن الجواب، يعني الجواب لا أعلم، إذا استطعنا أن نأتي بجواب بعد ذلك لعل نأتي به، لكن الآن أقول لك لا أدري، لا أعلم ما هو الجواب، ومن قال لا أعلم فالحمد لله هذا يكفي. نسأل الله يوفقنا وإياك للصواب ويدلنا وإياك على الحق. أحمد تفضل يا أحمد. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور الشيخ محمد صالح، أنا من تلامذتك عن طريق الناس.
الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، والله يكون في عونك ويسر لك إن شاء الله طريق إلى الجنة. من سلك طريقا إلى العلم سلك سر الله به طريق إلى الجنة.
آمين.
الله في عونك إن شاء الله.
وإياك يا أخي.
أنا بدي أسألك على موقع إسلام سؤال وجواب، هل أنت المشرف العام فقط؟
نعم يا أخي، نعم، هذا موقع الإسلام سؤال وجواب، سبق أن افتتحناه في عام 1417 للهجرة، 1996 للميلادي. والموقع هذا بدأناه بخمسين سؤال وجواب، بخمسين سؤال وجواب هي رأس المال، أعددناها مسبقا، ثم بعد ذلك بدأنا نتلقى أسئلة الناس ونجيب عليها ونفهرسها في المواضيع المختلفة، في العقيدة والتوحيد، في الفقه سواء كان عبادات ومعاملات، في السيرة والتاريخ الإسلامي، في الآداب الإسلامية، في الأخلاق، في الرقائق والمواعظ، والأسرة وأحكام المرأة المسلمة، في التربية، في الدعوة إلى الله، وأنواع وفروع الأمور الشرعية الموضوعات. والحمد لله الآن يعني يوجد فيه عشرات الآلاف من الأسئلة والإجابات، ويدخل عليه في السنة أكثر من 60 مليون شخص والحمد لله، ويوجد فيه تقريبا 20 لغة، 20 لغة من اللغات الحية في العالم تترجم الأسئلة إليها والحمد لله. هذا من أقدم المواقع في الإجابة عن الأسئلة الموجودة على الشبكة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي صديق عرضه مالا والآن أتى عليه الحول، فما مبادئي؟
عندك عندك مال إيش؟
عندي صديق عرضه مالا أتى عليه الحول، فما حكم زكاته؟
هل هذا الرجل الذي أقرضته المال لو طالبته يعطيك؟
نعم يفهم أسمع كثير.
لو كان هذا الشخص لو طالبته أعطاك، فإذا هذا المال كأنه عندك، فالزكاة عليك.
لا يا شيخ، أنا لا أعلم متى سيعيد لي المال.
أيوة، ولو كان معسرا أو مماطلا، قد يكون عنده لكن مماطل، وقد يكون معسرا ما عنده، فإذا كان معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليك، لا زكاة عليك حتى تقبضه. الأخ نايف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا عندي سؤال الله يحفظكم بخصوص بيع العقار، خيار المجلس.
أيوة.
الآن تحصل المبايعة.
نعم.
الآن يحصل الإيجاب والقبول بين الشخصين، ثم إذا يعني أتوا عند الموثق أو عند كاتب العدل يحصل بينهم خلاف.
أيوة.
هل يسري خيار المجلس معهم إلى هذا الوقت؟ لأنه يعني يختلفون عند كاتب العدل، هذا يقول أنا ما أبيعك الآن، كاتب العدل الآن في هذه الحالة هل يقبع الصك ويسلمه للبائع يسيرهم إلى القضاء، أو أن الخيار ماشي معهم إلى الآن؟
ليش الآن اللي سبق مفاوضات ولا البيع تم وانعقد خارج كتابة العدل؟
البيع تم خارج كتابة العدل، حصل الإيجاب والقبول،
خلص
عند كاتب العدل نقل الملكية فقط،
انتهينا. ما دام العقد قد حصل وتفرقا ولزم شرعا، وباقي بس تثبيته فقط، باقي يعني مجرد توثيق. فإذا تبين لكاتب العدل أنه العقد انتهى وحصل خلاص، ولما جاءوا للتوثيق رفض هذا ويحيلها إلى القضاء، لأن صارت الآن قضية خصومة، ورفض أحدهما أن يقر بما حصل في المجلس، المجلس البيع الشرعي، مجلس البيع الحقيقي، المجلس البيع الأصلي. أما إذا تبين الكاتب عادل أنه كانت مجرد مفاوضات، ما كان في بيع وشراء ولا فيه بعتك واشتريت، ما كان في هذا الشيء، فعند ذلك خلص يقول روحوا سو اتفقا ثم تعالى تعاليا. لماذا شرع الله الإشهاد في البيع؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، حتى ما تصير هذه الحالة. شوف ربك حكيم عليم، ربك حكيم عليم، لما قال وأشهدوا إذا تبايعتم حتى ما يصير في هذا الجحد أو النكران أو الرجوع والنكوص، فإذا أشهد انتهت، ما يستطيع واحد ينكر في هناك شهود، هناك شهود. وأشهدوا إذا تبايعتم. كذلك يستحب الإقالة. ما هي الإقالة؟ إذا جاء وقال يا أخي أنا أقر أنه تبايعنا والبيع انعقد خلاص، لكن أريد أن تقيلني، أريد الانسحاب، فيستحب له أن يقيله ويقول قد أقلتك، اطلع من البيعة، انسحب كما تشاء. طيب الأخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نحن نشتري أغراض من المواقع الإلكترونية اللي في النت،
نعم،
ويطلبوا مننا زيادة في المبلغ في حالة استلام البضاعة وتسليم نقدي، يعني يطلبوا 36 ريال زيادة فوق المبلغ إذا دفعنا نقدي لهم، وإذا دفعنا عن طريق فيزا لا ما يطلبوا المبلغ. هل جائز الزيادة دي؟
طيب هل يتم الشراء بالدين؟ يعني هذه البطاقة تشتري فيها من مالهم ثم تسدد لهم إذا جاء الراتب، ولا البطاقة مشحونة بمالك أنت تشتري به
البطاقة؟
أي بطاقة لتشتري فيها، هل هي بطاقة مشحونة بمالك أنت ولا بمالهم هم؟
بمالي أنا.
معناها أنت لما تروح تشتري بالبطاقة فإنك تشتري بمالك المشحونة، المشحون في البطاقة. نعم
نعم نعم.
ثم يطلبون رسوما، يقول أعطينا رسوم على العملية،
وأعطيتهم نقدي في يدهم يطلبوا الزيادة، وفي حالة دفع عن طريق البطاقة هذه ما يطلبوا الزيادة.
أي ما هي الحالة اللي يطلبون فيها الرسوم؟
في حالة أن يأتي بالبضاعة إلى بيتي ويسلموا نقدي، نقد يعني في يده نقدي مو بطاقة، نقد يطلبوا زيادة 36 ريال.
طيب ما هو السبب في الزيادة؟
لا أعلم.
يعني مقابل توصيل مثلا؟
لا توصيل لا، يعني ما يأخذوا مثلا حق التوصيل 15 20 ريال، هذه زيادة يقول لك في حالة أن تدفع لنا النقدي عند الاستلام.
طيب هذول الآن الذي يأخذ هذا هو البائع نفسه ولا الذين يسددون عنك؟
نفس الموقع اللي هو المتجر اللي أيوة. في الموقع.
أيوة. طيب المتجر هذا يقوم بإيصالها إليك في بيتك؟
أي نعم، يوصلها لبيتي ويأخذ أيار الشحنة، الشحن عن طريق الشركات الشحن.
أيوة. طيب إذا أنت الآن ستسلمهم نقدا؟
إيه أسلمهم نقدي أنا في حالة استلام البضاعة، بس يطلبوا الزيادة هذه، فأنا بشوف الزيادة اللي جائزة أو غير جائزة.
طيب النقد هذا ستسلمه للوسيط يعني ليس للبائع؟ أي
للوسيط اللي هو شركة الشحن.
ليس للبائع؟
لا ليس للبائع.
أيوة. فإذا هذه شركة الشحن أو الوسيط يأخذ منك أجرة الشحن ويأخذ 36 مقابل إيش؟
مقابل دفع نقدي،
لأنهم سيستلمون منك نقدا؟
أيوه.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ باسم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حاجة يكون في أكثر مع الزوجة في فيح وتأثير المخدرات يتضرر صارا.
باسم الصوت يتقطع يا أخي، لو ترسل لنا السؤال الله يرضى عليك على رقم البرنامج. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين بقى من فضلك.
تفضل يا أخي.
الأول على حلق اللحية، هل ترى فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم منه فيها عذاب ولا يوم القيامة تحاسب عليها أمام الله؟
طبعا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى. والإعفاء هو الترك. أرخوا اللحى، أرجوا، وفروا، خالفوا المشركين. الأخ محمد تفضل. محمد،
ألو،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة إذا كان بالإمكان.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للزكاة لأهل البيت بالنسبة للحسن والحسين عليهم رضوان الله.
طيب، الزكاة لا يأخذها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إنما هي أوساخ الناس، يعني يغسلون بها ذنوبهم، فلا يليق بآل بيتي أن يأخذوها. وقال لحفيده: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ لما رأى في يد حفيده تمرة من تمر الزكاة. فإذن لا يجوز لهم أخذها إلا اضطرارا، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، قال: إذا صار مضطرا مضطرا ما له سبيل إلا هي، واضطر يأخذ اضطرارا، أما إن كان يصبر فلا يأخذ. أما الصدقة فإنهم يأخذونها، يعني غير الزكاة، على قول في قول جمهور أهل العلم. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم،
السؤال الثاني. عندنا هنا في الجزائر كل الإنسان يدخل المسجد مسبوق يفتونا باللي صلاة تقضيها، وكان إخوة يقولون الصلاة تتمها
إذا دخل المسجد. إيش؟
الله يبارك فيه.
إيش السؤال مرة ثانية؟
السؤال الثاني قلت لك الصلاة المسبوق هل يقضيها أم يتمها؟
أيوة، الراجح أن المسبوقة يتم صلاته، يعني ما أدركه المسبوق هو أول الصلاة. نفرض أنه أدرك الثالثة والرابعة مع الإمام، إذن هي الأولى والثانية بالنسبة له، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالثالثة والرابعة فيتم الصلاة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال بعضهم فقضوا، ولكن الراجح رواية فأتموا، فما أدركه المأموم هو أول صلاته. الثالث.
بارك الله فيك. السؤال الثالث يا شيخ.
نعم،
الطلاق المكره أو شديد الغضب، يعني يكون غضبان جدا جدا أنه يطلق بالطلاق وهو بلا ما يشعر، هل يقع أم لا يقع يا شيخ؟
إذا كان لا يعقل ما يخرج من فمه، لا يدري ماذا يقول، فلا يقع طلاقه، لحديث لا طلاق في إغلاق. وكذلك المكره إكراها حقيقيا لا يقع طلاقه. أم هدى تفضلي. أم هدى. طيب، سوسن تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا شيخ.
حياكم الله.
حياك الله. أنا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا شاركت في أحد شركات تسليق الشبكي.
نعم.
وأريد أن أعرف ما حكم ذلك، علما وأنه بأني سجلت شخص معي وهو الآن يريد استرداد ماله.
على حال التسويق الشبكي فيه جهالة وفيه غرر وفيه آفات أخرى، وتجدين في موقع الإسلام سؤال وجواب. الإسلام سؤال وجواب، ما أدري إن كان يخرج إن كان على الشاشة الآن يخرج اسم الموقع عندك الآن، الموقع www.islamqa.info QA question and answer، هذا فيه تفصيل عن التسويق الشبكي، تجدينه إن شاء الله. حنان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بتساءل كثير في الصلاة.
نعم.
والسؤال الثاني بتساءل كثير في الصلاة.
أيوة أيوة.
والسؤال الثاني بغمض عيوني لما نسجد ولما أركع.
أيوة. أيوة. طيب، السنة أن لا يغمض المصلي عينيه في الصلاة وأن ينظر إلى موضع السجود. قال بعض العلماء في الركوع بين قدميه، وفي السجود في موضع أنفه، وفي القيام إلى موضع سجوده، وفي الجلوس ينظر إلى إصبعه وهي تتحرك في التشهد يرنو إليها ببصره. والإغماض يكون إذا دعت الحاجة، كشيء يلهي المصلي يشغل المصلي فأغمض عينيه تلافيا للإشغال والإلهاء. طيب الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله
يعطيك العافية. الله يحييك يا أخي.
معي ثلاثة أسئلة الله يحييك.
تفضل يا أخي.
إذا أنا ناوي الحج بس ما عندي صوم الأضحية، فبصوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة يعني ما أرجع، متى الأيام أبدأها في أيام الصيام؟
لما تروح للحج فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا ذهبت إلى الحج صم إلا يوم العيد. يعني أنت ممكن تروح يوم سبعة، ممكن تصوم ثمانية وتسعة وحداش، ممكن تروح قبلها فتصوم مثلا سبعة وثمانية وتسعة، فتصوم ثلاثة أيام في الحج، يوم العيد ما يصام، أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي. وأنت بصيامك تحيي هذه الشعيرة القرآنية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لأن بعض الناس يفر من التمتع مع فضله واستحبابه حتى لا يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع يقول ما عندي فلوس. نقول يا أخي الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقد أحسنت صنعا بهذا وإحياء هذا الحكم. يونس تفضل. يونس
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختم بسؤالك.
في البيت.
تفضل يونس. يونس طيب أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون و945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6,000,000 متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1,000,000 متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا 9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها. إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: ما حكم رمي الجمرات؟ ما حكم رمي جمرة العقبة الساعة الثانية ليلا إذا كان في ليلة 10؟ لا مانع، والأفضل بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز أن أحضر جنازة فيها بدع، قراءة ياسين وغيرها؟ نقول: أحضر الصلاة وامشي. وإذا في بدع مثلا بعد الدفن، أحضر الدفن وامشي، لا تحضر مع البدع، أحضر الصح. عليها قضاء من رمضان تريد أن تصوم يوم عرفة، هل تصوم بنية القضاء؟ نعم، ويرجى أن يحصل لها الأجر الآخر أيضا. طريقة الذبح الشرعية سنأتي عليها إن شاء الله. كيف ممكن أحفظ القرآن؟ بأن تواظب على تكرار يومي للمقدار الذي تريد حفظه. فمثلا تكرر بعد أذكار كل صلاة، مثلا تريد تحفظ وجه مثلا، كرر بعد أذكار كل صلاة 20 مرة، ستحفظ قطعا. يعني 100 مرة في اليوم ستحفظ قطعا. التكبير المقيد سنتحدث عنه إن شاء الله. الاختلاط مع إخوة الزوج في البيت، إخوة الزوج رجال أجانب ما يجوز. الله قال في آيات المحرمات في سورة النساء: والمحصنات من النساء، يعني قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال والمحصنات من النساء. فإذا هذه إيش؟ محرمة عليك تحريما مؤقتا، فهي أجنبية عنك طيلة ما هي في عصمة زوجها، ما يجوز أن تكشف عليك، ما يجوز تكشف عليك. فإذا لا خلوة ولا كشف ولا مصافحة ولا مس، لا خلوة ولا كشف ولا مس، لا خلوة ولا كشف ولا مس. لماذا سمي يوم الثمن يوم التروية؟ لأنه من زمان ما كان في ماء في عرفة، فكانوا الحجاج يتروون بالماء من منى إلى عرفة يتزودون، فسمي يوم ثمانية يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء لأجل عرفة، لأن ما كان في بعرفة ماء. يوم التروية. الصدقة على الأخت أو الأخ المحتاج هي صدقة وصلة، يعني فيها أجران. هل الحج يقدم على الزواج أو الزواج يقدم على الحج؟ إذا كان يخشى على نفسه الحرام يقدم الزواج، إذا كان يصبر يقدم حج الفريضة. تعليق الطلاق على الأمور البسيطة، لا، هذا من قلة العقل أن واحد يعلق الطلاق على أدفى الأسباب. على أدفى، إن فتحت الشباك أنت طالق، إن رفعت القلم أنت طالق، إذا ما مسحت الغبار أنت طالق، إذا ما سويتي لي شيء أنت طالق، إذا ما هذا من ضعف العقل، من نقص العقل. هل لحم الإبل يبطل الوضوء؟ ثبت الحديث في مسند أحمد رحمه الله: أنا توضأ من لحم الغنم، قال لا، البقر لا، الإبل قال نعم. إذن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. طبعا هذا من مفردات المذهب، والجمهور أما الثلاثة على خلافه، لكن ما دام صح الحديث فإننا نعمل به. أصيب بالشلل الرباعي، نسأل الله السلام والعافية، ماذا يفعل في الطهارة؟ إذا وجد أحد يوضئه الحمد لله، ما وجد أحد يوضئه يتيمم. هل ييمم؟ أي نعم، إذا ما في أحد يوضئه وفي أحد ييممه يتيمم. طب إذا ما وجد أحدا لا يوضئه ولا ييممه، يصلي على حسب حاله، هذه تسمى صلاة فاقد الطهورين، لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم. رجل مسافر دخل مسجدا فوجد الإمام الراتب في آخر سجدة، هل له أن يقصر؟ نعم، في الصلاة الرباعية. لماذا؟ لأنه ما أدرك ركعة فأكثر، وتدرك الجماعة بإدراك ركعة فأكثر، وحيث أنه ما أدرك الجماعة بإدراك الركعة فإن له الآن أن يقصر، ولا يكون على حكم الإمام في الإتمام، لأنه ما أدرك معه ركعة فأكثر. رحلة يوم 11 هل يجوز أن أوكل؟ لا يا أخي، يجب عليك أداء يجب عليك الإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله، يجب وأتموا غير الحجز، لا تقول عمل ما عمل، وأتموا الحج والعمرة لله. يقول ما حكم شراء الكلية؟ هذا للمضطر، يشتري كلية المضطر. طبعا مسلم ما يجوز أن يبيع كليته. أحج عن خالي ماذا أقول؟ لبيك اللهم بحجة عن فلان وتسميه. التضحية بالخروف المخصي لا بأس، بينا ذلك، هديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر. صيام السبت منفردا الراجح صحة ذلك. يقول السؤال كم وزن الأضحية؟ ما يشترط فيها وزن معين، المهم تكون مجزئة في السن، سليمة من العيوب، وكل ما كانت أسمن وأثمن فهو أحب إلى الله. طيب، يقول السؤال امرأة تضحي وعندها عيال ثلاثة عايشين معها ووالدان وزوجها متوفى، هل تكفي عنها وعن عيالها؟ نعم تكفي عنها وعن عيالها. طيب، بالنسبة للتكبير المقيد، بعد ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، يكبر ما شاء الله أن يكبر، ثم يعود لي التسبيحات المعتادة، سبحان الله والحمد لله إلى آخره. طيب، أهل البلدان تكبيرهم المقيد متى؟ بعد فجر يوم عرفة. الحجاج تكبيرهم مقيد متى؟ بعد ظهر يوم النحر. آخر صلاة فيها تكبير مقيد متى؟ صلاة العصر يوم 13. طيب، تقول إنها تعاطت حبوبا وصار عندها اضطراب، هذا الاضطراب معروف، ولذلك النصيحة أنها ما تتعاطى أصلا. وبعض العلماء قالوا إذا تعاطت حبوب ونزل شيء معناه الحبوب فشلت في إيقاف الدورة واعتبروها دورة، وهذه قد أحيانا تزيد في المدة تزيد، فقال بعض العلماء الزيادة تبع الأصل ما لم تتجاوز 15 عاما. وقال بعضهم إنها إذا تعاطت حبوبا ونزل عليها أشياء تنظر في الدم النازل، هذا رأي اللجنة، فإذا كان بصفات دم الحيض فهو حيض، وإذا كان بصفات الدم العادي فهو نزيف وليس حيضا. بعض العلماء قالوا تسأل الطبيبة، فما قالته الطبيبة تعمل به، قالت لا استحاضة تعمل، قالت لا حيض تعمل بذلك، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. طيب، يقول السؤال ما هو الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة شعور متبادل بالحب، والرحمة معروفة، والله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة، حب متبادل مودة، ورحمة يرحم بها الرجل زوجته وكذلك ترحمه هي، فما يقسو عليها مثلا. فإذا في حب متبادل وفي رحمة وشفقة. طيب، يقول السؤال أيضا أفطرت بعض السنوات من رمضان وأفطرت بعض السنوات من رمضان والآن أريد والآن تبت إلى الله، ماذا أفعل؟ نقول تب إلى الله واقضي وأطعم مسكينا عن كل يوم كفارة التأخير. طيب، يقول السؤال الأخ قال إنه هي لا تستطيع أن تمسح رأسها ولا أذنيها لعلة، هل تمسح على الخمار؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها. هذا الخمار الموضوع على الرأس الذي يدار تحت الحنك ويلف لفا محكما وفي نزعه مشقة، يجوز المسح عليك العمامة التي تلف من تحت الحنك كعمائم العرب، ما هي مثل الطاقية تزال وتوضع، لا، هذه يعني كما يقولون لفها خلعها شغلانة. طيب، الدليل جاء عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، فمثل حالة المرأة هذه اللي فيها مرض، فيها علة، فيها شيء يجعل المسح على الشعر بالنسبة لها مؤلما مؤذيا، تمسح تلف الخمار وإذا جاء وقت الصلاة تمسح عليه. طيب، يقول أيضا السؤال: تحريك الأصبع كيف يكون؟ تشهد يرفع إصبعه ويحركه، يعني ورد الرفع ورد التحريك، فنجمع بين الرفع والتحريك، نجمع بين الرفع والتحريك. طيب، بقيت أسئلة لكن الحقيقة الوقت انتهى، وسجلناها إن شاء الله كلها، سجلناها الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نجيب عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة: أيام عظيمة يسن فيها الإكثار من ذكر الله تعالى مطلقا ومقيدا، قال الله تعالى عنها:
واذكروا الله في أيام معدودات.
فما هذه الأيام؟ والإجابة الصحيحة: هذه الأيام هي أيام التشريق. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ محمد عبد الله أحمدي من الجزائر. السؤال السابع: يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق على الفقراء، اذكر آية من القرآن الكريم يستدل بها على هذا الحكم. للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.